السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال يقول الشيخ حمد: الأخطاء في الألفاظ ولدت البدع. قال: كم من كلمة خرجت من وثاق رجل يحسن الناس به الظن، لا سيما إن كان من المنتسبين للعلم والدعوة إلى الله، وتلقاها من حوله بالقبول، وربما صارت كلمة سائرة عند طلابه ومحبيه، فهؤلاء ربما أتوا من جهة حبهم لشيخهم، ولا شك أن الحب يعمي ويصم، أو من جهة جهلهم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك سببان: السبب الأول حبهم لشيخهم محبة مقدمة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأقاموا شيخهم مقام الوحي، مقام النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني هو الجهل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلا الأمرين هما الذي ولدوا الألفاظ المبتدعة في الدين، حيث لم يعرفوا موافقة كلام شيخهم لكلام الله ورسوله من عدمه. إذن أقاموا كلام هذا الشخص مقام الإيه؟ مقام الوحي. إذن بهذين الشرطين تحدث الألفاظ الإيه؟ الألفاظ المبتدعة. قال: والواجب أن يتبين من كلام الدعاة قبل أن يتدين بها في ضوء كلام الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه، كما ذكرنا في أمره في مسألة التأويل، صحيح؟ كما ذكرنا التأويل في الكتاب والسنة ما هو معناه، وذكرنا أن أهل البدع إنما يحملون كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على مرادهم هم. قال شيخ الإسلام: ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم. إذن الضد، ليس كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون تابعا، لأن الله عز وجل تعبدنا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعبدنا بإنسان غيره، فألفاظ الناس إنما ينظر فيها، فينبغي أن توزن بميزان الإيه؟ توزن بميزان الوحي. والبعض يتهاون في هذا الأمر، وما يظن أن الأمر قد يؤول إلى إفساد العقائد والأديان، وهذا تعرفه في المبحث الذي سيأتي. وإذا نوقش في هذه الألفاظ وما فيها من الخطأ الواضح أو الإجمال والاشتباه،
هون الأمر لو قلت له لأن هذا لفظ باطل أو أن هذا اللفظ مجمل يحتمل باطل ويحتمل حق. هون الأمر يعني هونه عليك وبادر بقوله الأمر يسير ولا مشاحة في الاصطلاح والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. لا مشاحة في الاصطلاح واضح يعني لا بأس بالإيه بالاصطلاحات هذه، لكن لا مشاحة في الاصطلاح تكمل ماذا؟ لا مشاحة في الاصطلاح قال ابن القيم ما لم يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا مشاحة في الاصطلاح لكن ما لم يخالف الكتاب والسنة. ثم يقول العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. العبرة بالمعاني والمقصد لا بالألفاظ. الألفاظ أقسام، ثلاثة أقسام، قسم حق فيقبل كله وهذا في الكتاب والسنة، وقسم باطل فيرد كله، وقسم على ما سنبين في المبحث الذي يليه يراد به حق أو يراد به ويراد به باطل. واضح؟ وهذا يتعامل معه على ما سيأتي إن شاء الله. لكن العبرة في الألفاظ بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى، هذه القاعدة أصلا إنما هي في المعاملات، أصلا هي عند المعاملات. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. واضح هذا؟ يعني أنا وإنت اتفقنا على زواج، واضح الزواج مثلا زواج البنت من هذا الشاب، فبيقول مثلا جوزني بنتك، ما في شيء اسمه جوزني، واضح؟ لكن هذا اصطلاح، لكن العبرة بالإيه؟ بالمقصد والمعنى، مفهوم؟ طيب بيع لي دي، مفهوم؟ أو بارك لي في هذه السلعة، فيقول له باركت لك في هذه السلعة، يعني بعني ويقول له خلاص وأنا بعتك. هذه ليست لفظ بيع ولا شراء، عند ابن حزم والشافعي البيع ده باطل، مفهوم؟ لأن الشافعي وابن حزم يتوقفان على الألفاظ، وهي رواية أحمد أيضا، يتوقفان على الإيه؟ على الألفاظ. الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية كما هو مذهبه على أن هذه القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ، لا بالألفاظ والمباني. واضح؟ فهذه إنما تكون في باب المعاملات، أما في باب الأمر العقائد ماذا تريد من هذا المعنى المجمل؟ وكل من له معرفة بأثر بعض الألفاظ في توليد بعض البدع ونشأتها يدرك حقيقة جهل أو تجاهل هؤلاء المتهاونين في الألفاظ، بل إن بعض الألفاظ اليسيرة كان سببا لفساد حقيقة الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. واضح؟ حتى أنك تجد في الألفاظ أهل البدع تجدهم يميعون الكلام، يميعون الألفاظ، فتجد رجلا مثلا يقول أنا أقول العمل من الإيمان، فلو أنك تحققت طيب ماذا تريد؟ لأن هنا الكلام يحتمل، واضح؟ صار يحتمل، هل العمل من الإيمان الذي تريده بمعنى أنه ركن فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث وفد بن عبد قيس أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض، لم يكن فرض بعد كما قال الشيخ الإسلام تيمية. فتجد رجل يقول أنا أقول عمل من إيمان، طيب ماذا تقصد بعمل من الإيمان؟ قال أقول عمل الإيمان يعني بأنه ركن فيه. ورجل ثاني يقول العمل من الإيمان، طيب ماذا تقصد بعمل الإيمان؟ يقول لا أقول بأنه ركن فيه، لأن من تركه مطلقا يكون فاسقا، لا يكون كافرا. تلاحظ أن الكلمة احتملت إيه؟ احتملت كلا الأمرين. فرجل يقول مثلا أنا أقول بأن العمل من الإيمان، قل له فصل لي قبل أن تتكلم في أي شيء، فصل لي هل تقول عمل الإيمان ولا لا؟ كل عمل الإيمان. طيب فصل ماذا تريد، مفهوم؟ تجد مثلا أهل البدع في زماننا يقولون العمل من إيمان، زي طلعت زهران مثلا وعادل السيد وغيره يقول لك العمل من الإيمان، وحينما يتكلم في الإيمان يقول لك العمل من الإيمان، مفهوم؟ لكن ماذا تريد من كلمة العمل من الإيمان؟ فيأتي من مراده هذا أنه لو ترك العمل بالكلية فهو إيه؟ فهو فاسق، واضح؟ فهو فاسق. هذا كلام، هذا معتقد الأشاعرة، واللي يقول خلاف ذلك كذاب جاهل. يعني عادل السيد يقول هذا ليس كلام الأشاعرة، لا كذاب، هذا في كتب الأشاعرة، واضح؟ وأنا قرأت عليكم هنا من كتب الأشاعرة، صحيح ولا لا؟ هذا من كتب الأشاعرة، هذا عقيدة الأشاعرة، مفهوم؟ وخلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، خلافا لفظيا، لكن مرجئة الفقهاء كانوا أشرف منهم. مرجئة الفقهاء قالوا العمل ليس من الإيمان، ومع ذلك يقولون بأن تارك العمل هذا العبد يؤنب، وهذا العبد يكون فاسقا، مع أنهم يقول العمل ليس من الإيمان، يكون فاسقا ويكون تحت الوعيد يوم القيامة. إياك أن تظن أن مرجئة الفقهاء يقولون بأن العبد في الجنة، وأنه بعد أن ترك العمل كله يكون في الجنة أيضا، لا، مرجئة الفقهاء لا يقولون هذا، يقولون يكون تحت الوعيد أيضا، واضح؟ لكن تارك العمل كله عندهم إيه؟ ها؟ يكون من الفساق، لكن ما عندهم أمر زيادة الإيمان ونقصانه، ليست هذه عندهم، إنما زيادة العمل، زيادة الإيمان ونقصانه في الأعمال فقط، في الأعمال فقط، ليس في أمر الإيمان، لأنهم لا يدخلون العمل في الإيمان. يعني الرجل مثلا فارق ما بين إنسان يصلي الظهر ويصلي النوافل بعدها، وفرق بين إنسان يصلي الظهر فقط، صحيح ولا لا؟ فهذا أمر معلوم بديهي يعني، فالذي يصلي الظهر والنوافل هذا إيمانه إيه؟ يزيد. هذه زيادة الإيمان عند المرجئة حتى تعرف، مفهوم؟ وهذه زيادة الإيمان عند الأشاعرة الموجودون الآن حتى تعرف. إذن زيادة الإيمان عندهم إيه؟ ونقصانه هي في العمل الظاهر، رجل صلى النوافل ورجل ما صلى النوافل، رجل يقيم الليل ورجل لا يقيم الليل، يقول لك هذا إيه؟ هذا يزيد زيادة في الإيمان وهذا زيادة في الإيمان، لكن عندهم في أمر العمل، لكن ليس في إيه؟ في ذات الإيمان نفسه، لا، في ذات الإيمان نفسه لا، إنما في الإيه؟ في العمل. وإلا بما يفسرون زيادة الإيمان في القرآن، واضح الكلام؟ لأن بعض الناس يقول لك طيب ماذا يقولون في زيادة الإيمان؟ لا، عندهم تفسير لها، هذا هو تفسيرهم لزيادة الإيمان في القرآن، واضح؟ زادهم هدى وأتاهم تقواهم. طيب ما معنى زادهم هدى؟ يقول لك هكذا، رجل يقيم الليل والسنة لا يقيم الليل، لكن هذا لا يدخل في حقيقة الإيمان، لا. فكانوا أشرف من المرجئة الذين هم إيه؟ الذين هم عندنا، لأنهم وضحوا، والذي يوضح يكون أشرف وإن كان مبتدعا، أشرف من الذي لا يوضح، الذي لا يوضح يكون خبيثا. لذلك كانوا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ابن حرب الكرماني لما جاء عندهم قال والخبثاء، واضح؟ قال فهؤلاء الخبثاء، ليه؟ لأنهم لم يصرحوا، مفهوم؟ فكانوا كالمنافقين، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولا أقول بأن هؤلاء الأهل البدع كالمنافقين يعني في الدرك الأسفل من النار حتى لا يأخذها أحد عليه، لا، إنما المشابهة هنا في ماذا؟ في الإخفاء. المنافق يأتي هذا بوجه ويأتي هذا بإيه؟ ويأتي هذا بوجه. لذلك كانوا أشر من اليهود والنصارى، فقال المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ لأنهم كانوا خبثاء. فتجد الخبثاء في كل باب هم إيه؟ هم أشر من الذين يصرحون ويظهرون، واضح؟ فكان الذين عندنا أشر من مرجئة الفقهاء، مفهوم؟ لكن لا تظن بأن الفارق بين مرجئة الفقهاء وبيننا زي ما بيقول الجاهل طلعت زهران. وأنا بقول دايما كلمة الجاهل مش سب، ده وصفه كده، شكله كده، هو ده وصفه، ليس سبا. حينما تقول إنسان ده قصير، ده طويل، ده أسمر، ده أبيض، هذا وصف، ليس هو وصفه جاهل. فلما حينما يسأل أكثر من مرة ما الفارق بين المرجئة الفقهاء ومن يقول بأن تارك العمل لا يكون كافرا، قال لك مرجئة الفقهاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد، بأن الإيمان يزيد وينقص فقط، لا، ده جاهل، وهذا جاهل، مفهوم؟ لماذا؟ لما ذكرنا بأن مرجئة الفقهاء لا يقولون بأن تارك العمل هذا إيه؟ متوعد بالعقاب، مع أنهم يقولون الإيمان لا يزيد
ولا ينقص، لكنه متوعد بالعقاب، لكن يصرحون العمل ليس من الإيمان، مفهوم؟ إذن كلمة العمل من الإيمان صارت الكلمة إيه؟ ها مجملة. فيأتي أناس يقول لك إحنا بنقول العمل من إيه؟ لأنه ما يقدرش يقول خلاف ذلك، لا يستطيع أن يقول إيه خلاف ذلك، وإلا لظهر إيه؟ لظهر مذهبه ولظهر كذبه، فلابد أن يتستر بإيه؟ بهذا. لكن إذا وقع الاستفصال بان المقال، واضح الكلام؟ إذا وقع الإيه؟ الاستفصال، فإذا ينبغي أن تفهم هذا الكلام. فجاءوا بكلمة العمل من الإيمان، فيأتي طلابهم يقولون لا، أنتم تقولون، هم يقولون العمل ليس من الإيمان، لا إحنا سألناهم قالوا العمل من الإيمان. نعم هم يقول لك العمل من الإيمان، لكن فصل الكلام، مفهوم؟ وعند التفصيل يتضح الايه؟ يتضح المقال. اذا خلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف ايه؟ خلاف لفظي، خلافا لفظيا، مفهوم؟ لذلك ابن تيمية بيقول ايه؟ اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد ان يقول بخلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار ذلك ذريعة الى بدع اهل الكلام من اهل الارجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد وفي العقائد والأعمال. واضح هذا الكلام؟ قال المبحث الثالث الإجمال، حيث يجب الاستفصال بدعة. الإجمال حيث يجب الاستفصال بدعة، لا يصح الإجمال في أمور المعتقد. لا تتكلم كلاما يحتمل حقا ويحتمل باطلا. أمر المعتقد ينبغي الاستفصال فيه ووقوع المفصل والمبين والمفسر فيه، لا تتكلم كلاما مجملا حتى ترضي الناس، لا تتكلم كلاما مجملا يحتمل هذا ويحتمل هذا ويرضي هذا ويرضي ذاك، لا. قال الإجمال حيث يجب الاستفصال بدعة. قال مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأفصحهم وأتمهم بيانا، وبهذا قامت الحجة وانقطع العذر على كل مخالف معارض. فهو صلى الله عليه وسلم يستفصل حيث يقتضي الأمر ويجمل حيث لا يقتضي الأمر التفصيل. ومن هنا قرر العلماء قاعدة شرعية كلية استنبطوا منها جملة من الأحكام، وهي ترك الاستفصال مع اختلاف الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستفصل مع اختلاف الأحوال دل ذلك على أن الحكم والجواب عام لجميع الإيه؟ لجميع الأحوال. ذكر هذه القاعدة الشافعي فيما أعلم أول من ذكر هذه القاعدة في كتاب الرسالة الإمام الشافعي، وتواصل بعدها الأئمة والعلماء في كتب الأصول. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم منزلة العموم في المقال. يعني هذه اللي عليها أمثلة كثيرة وإحنا نذكرها دائما. أضرب لك مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الصلاة في مساجد التي بها قبور، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، أقربها حديث صحيح مسلم حديث جندب بن عبد الله البجلي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا فلاتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فيأتي بعض الناس يقول إذا كان القبر خلفك يجوز، أما إذا كان القبر أمامك فلا يجوز. لاحظ معي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل إذا كان القبر أمامك أو إذا كان القبر خلفك أو إذا كان عن يمينك أو إذا كان عن يسارك. فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام في مقام يحتاج إلى التفصيل، لأنه قد يكون القبر في الأمام أو الخلف أو على اليمين أو على اليسار، صحيح؟ فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الكلام هذا كلام إيه؟ كلام على عمومه يشمل في أي جهة كان. فمن أراد أن يفصل ويقول إذا كان القبر في الأمام فلا، في الخلف أو في اليمين أو في اليسار نعم، يقال إذن أنت تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان في أي جهة لا يجوز لك، وأنت تقول لا يا رسول الله إذا كان في الأمام فنعم،
لا يجوز. أما إذا كان على اليمين أو اليسار أو الخلف فهنا يجوز، كأنك تستدرك على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما من لا يستفصل حيث يجب في مواضع الإجمال فهذا قد يكون سببه العي أو سوء القصد تعمية على الخلق وترويجا للباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسبب ذلك يعني الاختلاف ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل، فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. ابن تيمية بيقول إيه؟ فمن لم ينقب عنها أو يستفصل، إذن هذا لو هذه لفظ تحتاج لإيه؟ تحتاج إلى التفصيل. عندك مسائل كبيرة جدا، يعني مثلا خذ عدة أمثلة من مسائل الإجمال التي أحدثوها، وذكرنا أن الألفاظ كما يقول ابن تيمية رحمه الله ثلاثة: ألفاظ في الكتاب والسنة وهذه حق تقبل كلها، وألفاظ باطلة ترد كلها، وألفاظ تحتمل هذا وتحتمل ذاك فينظر ويستفصل في المعنى. ماذا تريد من هذا الكلام؟ لأنك لا يجوز لك أن تردها كلها إذا كانت تحتمل، لأنك لو رددتها كلها رددت الحق الذي فيها، ولو قبلتها كلها قبلت الباطل الذي فيها، ولكن بين فرس ودم تأخذ اللبن الخالص من هذا الكلام ثم بعد ذلك ترد اللفظة وتقول نحتكم إلى لفظ الشرع. مفهوم؟ يأتي مثلا الجهمية حينما اشتدت وطأة أهل السنة عليهم، فبعد أن كانوا يقولون القرآن مخلوق كلام الله وهو مخلوق، فلما اشتدت وطأة أهل السنة عليهم ضعفوا، فصاروا يقولون لفظة، هذه اللفظة تحتمل معنى حقيقي وتحتمل معنى حق وتحتمل باطل، فجاءوا بكلمة لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. اللفظ كلمة لفظ مشتركة، كلمة اللفظ لفظة مشتركة كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فتحتمل اللفظ والملفوظ، إذن صارت لفظة إيه؟ مشتركة، تحتمل اللفظ اللي هو إيه؟ الكلام، وتحتمل الملفوظ حركات اللسان، حركات الشفاه، ها الهواء الخارج. طيب من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الإمام أحمد رحمه الله قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. فالإمام أحمد سد الإيه؟ سد الباب كله حتى لا يلج فيها أحد. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لما جاء الإمام البخاري وجاء رجل، والإمام البخاري لما قال اللفظ وفصل الإمام البخاري رحمه الله بين اللفظ والملفوظ، قال ابن القيم رحمه الله ردا على الذين بدعوا أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله، قال: والحق مع الإمام أبي عبد الله البخاري، وكل من تكلم في هذا الباب كان الإمام أبي عبد الله البخاري كان هو أول وهو أفضل من يفصل في هذا. وابن تيمية وابن القيم رجحوا أن كلام الإمام البخاري أفضل الكلام. لما؟ لأنه فصل في إيه؟ فصل في الكلام. الإمام أحمد رحمه الله أغلق الباب حتى لا يلج حد يكلم فيها خالص. مفهوم؟ ابن تيمية رحمه الله والإمام البخاري فصلوا، قالوا: فمن أراد، يا رجل يقول لك لفظ بالقرآن مخلوق، قل لهم ماذا تريد بلفظ بالقرآن مخلوق؟ يقول لك: أنا أريد لفظي بالقرآن مخلوق أي كلام الله، يعني الإيه؟ الملفوظ. واضح هذا؟ الملفوظ. إذن هو يريد الكلام، إذن كلام الله مخلوق، إذن هذا إيه؟ هذا مذهب الجهمي. طيب ماذا تريد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ لا، أنا ما أريد كلام الله عز وجل، إنما أنا أريد ماذا؟ أنا أريد حركات الشفاه، الهواء، حركات الأسنان، اللسان، هذا كله مخلوق،
أما كلام الله عز وجل لا، فالقول قول الباري، فالقول قول التالي والكلام كلام الباري. القول قول التالي، أنت حينما تقرأ القرآن هذا إيه؟ هذا قولك، لكن الكلام الذي تتكلمه وتقرأه كلام الله. إذن حينما تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أمران، أولا اللفظ وملفوظ. اللفظ ها اللسان، حركات الأسنان، حركات الشفاه، الهواء الخارج، ده مخلوق ولا لا؟ هذا مخلوق. طيب الحمد لله رب العالمين مخلوقة؟ لا. إذن أبو عبد الله البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عملوا إيه؟ فصلوا، قال لك لا هنقبله كله ولا هنرده، ولا هنرد كله، لكن لا تقال، لا تذكر، لا تذكر. ليه؟ لأنها صارت شعارا لمين؟ لأهل البدع. لذلك الإمام أحمد راح أغلق الباب كله في أصول السنة، مفهوم؟ لكن اللفظ هنا ممكن رجل مثلا من أهل السنة يقوله، طيب فسر لي ماذا تريد. إذن هنا اللفظة إيه صارت؟ صارت مجملة، صارت مجملة. إذن عند رجل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام حق ولا لا؟ يقبل كله. رجل يقول القرآن كلام الله وهو مخلوق، هذا كلام باطل كله. رجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يبقى هذا اللفظ احتمل حق واحتمل باطل. لذلك ابن تيمية قال هنا إيه؟ فيقع هنا الاستفصال. فتلاحظ هذه الكلمة قامت أقام الإمام أحمد الدنيا وما أقعدها بسبب اللفظة دي الوحدة، مفهوم؟ طيب هذه لفظ، عندك مثلا لفظة الجهة، لفظة الجهة. فلفظة الجهة من الناس من يقول الله في جهة، ومنهم من يقول لا الله ليس في جهة. واضح هذا؟ طيب الله في جهة، ماذا تعني الله في جهة؟ مفهوم هذا؟ الذي قال الله ليس في جهة، معنى كلمة ليس في جهة فسر لي، يقول لك ليس فوق ولا تحت ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا ولا إلى آخره. إذن هو غير موجود، إذن عدم، مفهوم؟ لأن تفسير العدم هذا هو. واضح هذا الكلام؟ طيب لما يأتي الأشاعرة يقولون الله يرى ولكن ليس في جهة، تعالى الله عن التحيز في جهة. طيب ماذا تريد من معنى كلمة الله يرى لكن لا في جهة؟ يقول لك الله يرى لكن لا في جهة، لا أقول بأنه فوق، لأن لو قلت فوق إذن أنا حيزته في مكان، واضح؟ إذن أنا حددته في مكان وتعالى الله عن ذلك، واضح هذا؟ فأنا أقول يرى لكن لا فوق ولا تحت ولا عن يمين وعن يسار ولا على فوق ولا للجنوب ولا أمام ولا إلى أي جهة. إذن هو معناه إيه؟ أنه لا يرى، صحيح؟ إذا الكلام المعتزلة أوضح ولا لا؟ أوضح. لما يقول المعتزلة والجهمية الله لا يرى، يبقى خلاص إحنا عرفنا قبح إيه؟ قبح هؤلاء القوم، عرفناهم خلاص. لكن لما يأتي إنسان يقول الله يرى، ده أخبث ولا لا؟ أخبث حينما يقول الله يرى لكن لا في جهة. هذا أخبث من؟ هذا أخبث من الأول، واضح الكلام؟ لكن حينما يأتي إنسان يقول الله في جهة، أقول له فصل ما معنى الله في جهة، مفهوم؟ لأن معنى كلمة الله في جهة تحتمل حق وتحتمل باطل. فتحتمل الله في جهة، تحتمل الحق بأن الله في العلو، واضح؟ أأمنتم من في السماء في العلو، لأن كل ما هو عال كل ما هو سماء لك، يعني حديث أسماء قالت مطرنا على إسر سماء لنا، مفهوم هذا؟ طيب ومنهم من يقول لك الله في جهة يعني يحوزه مكان، لا هذا كفر أكبر. إذن الكلمة احتملت إيه؟ احتملت معنيين، فينبغي هنا وقوع الإيه؟ أن يقع هنا الاستفصال. هذا مثال ثاني. خذ مثال ثالث، وليكن احنا ذكرنا أمر التأويل، رجل يقول أنا أقول بالتأويل، والثاني يقول أنا لا أقول بالتأويل،
طيب الذي لا يقول بالتأويل نقول له فسر كلامك، وأنت من تقول أقول بالتأويل وأنت فسر كلامك. الذي يقول أنا أقول بالتأويل، ما معنى التأويل؟ يعني صرف اللفظ عن ظاهره. لا يصح أن تقول بل يداه مبسوطتان، لا يصح أن تقول بأن الله عز وجل له وجه، لا يصح بأن الله عز وجل يتكلم، لا يصح لا يصح لا يصح. إذن هذا يقبل ولا لا يقبل؟ إذن لا يقبل، يبقى هذا التأويل المحدث. واضح الكلام؟ رجل يقول أنا لا أقول بالتأويل، فسر لي ما معنى لا تقول بالتأويل. أقول لك، يقول مثلا حينما تقول أنت، التأويل معنى تنفيذ الأمر، وبمعنى التأويل وقوع الخبر على حقيقته، لا أنا لا أقول بهذا. طب هذا كلام إيه؟ ها؟ قوله باطل، صحيح ولا لا؟ لأن احنا ذكرنا بأن التأويل إما تنفيذ الأمر كما في حديث عائشة، واضح، وإما وقوع الخبر على ما هو عليه، ثالثا وإما التفسير، صحيح؟ فيقال له قولك إيه؟ باطل، لأنك رددت هذا الحق. وإما أن يقول أنا لا أقول بالتأويل، طيب ماذا تريد بالتأويل؟ يقول التأويل الذي أحدثه أهل البدع، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. إن كان هذا المعنى إيه؟ فحق. واضح الكلام؟ ففي كل كلام يحتمل هذا وذاك كله إيه؟ فصل لي ماذا تريد. خذ مثال رابع، التوسل مثلا. رجل يقول لك أنا أقول بالتوسل، أنتم ستتناقشون مع بعضكم البعض. الثاني يقول له لا أنا لا أقول بالتوسل، فأنت كنت حكما بينهم، تقول لهم فصل لي من تقول أقول بالتوسل، ما معنى التوسل الذي تقول به؟ يقول أقول بالتوسل بمعنى أتوسل إلى الله عز وجل بأوليائه الصالحين وبأنبيائه وأجعلهم وسطاء. مفهوم؟ خلي وسطاء دي لوحدها دلوقتي، لأنها أيضا لفظة مجملة هنحتاجها بره. لكن أتوسل إلى الله بالإيه؟ بالأولياء والصالحين وبالأنبياء. يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله اغفر لي. واضح الكلام؟ أتوسل بهذا. يقول له هذا التوسل إيه؟ هذا التوسل ده شرك، هذا توسل باطل لا يجوز لك. مفهوم؟ فرجل يقول أنا أقول بالتوسل، طيب فسر لي ما تريد بالتوسل. يقول أتوسل إلى الله عز وجل، إلى الله بعمل الصالح وبإيماني بنبيه عليه الصلاة والسلام، واضح، وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. مفهوم هذا؟ لأن هذا التوسل إنما يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فقط. يقال هذا التوسل إيه؟ مشروع صحيح. قال الله عز وجل على لسان عباده الصالحين في سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فآمنا ربنا فاغفر لنا. هذا توسل بإيه؟ بالإيمان. هو يعني آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فتوسلوا إلى الله بإيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ أصحاب الغار توسلوا إلى الله بصالح الأعمال. مفهوم هذا؟ فيقول أنا أقول بالتوسل، طيب فسر لي وفصل لي ما معنى التوسل الذي تريده. يقول أقول التوسل يعني أتوسل إلى الله بإيماني بالنبي عليه الصلاة والسلام بالعمل الصالح. واضح هذا الكلام؟ لأن التوسل فابتغوا إليه الوسيلة، التوسل بمعنى التقرب والطاعة، التقرب إليه والطاعة له سبحانه وتعالى، هذا هو التوسل. مفهوم هذا؟ وبالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. يعني مثلا أنت عندك في صحيح مسلم حديث أنس، الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، صحيح؟ فادعوا الله لنا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل. طيب وعندك أيضا حديث الأعمى، اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. أنت حينما تسمع كلمة اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، وأنت في ذهنك التوسل الذي أنت ربوت عليه وكبرت عليه، واضح؟ يعني والنبي عليه الصلاة والسلام ميت،
فأتوسل به إلى الله عز وجل، مفهوم؟ فتسمع هذا اللفظ فتحمله على ما تعارفت عليه، هذا إيه؟ يوقع الضلال المبين، مفهوم هذا؟ لكن ماذا كان يريد الصحابة بمعنى التوسل؟ شوف ابن تيمية يقول إيه؟ يقول: وهذا وقول الأعمى هنا: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، نبي الرحمة. الباء هنا يعنى بها أمران: أمر كان على عهده عليه الصلاة والسلام فلا يصح بعد موته، وأمر يصح في عهده ويصح بعد موته، ألا وهو: اللهم إني أتوسل إليك ب. الباء هنا معنى إيه؟ بتوسل الإيمان، يعني بإيماني بنبيك أن تستجيب لي. والباء، طيب التوسل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مماته ولا لا؟ أي نعم. أو بدعاء نبيك، مفهوم هذا؟ هذا يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، بعد مماته لا، بدليل في صحيح البخاري من حديث عمر قال: حينما جاء عندهم قحط في زمانهم فخرجوا في الاستسقاء، فقال عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. ما معنى بنبينا؟ أي بدعاء نبينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فقام العباس فإيه؟ فدع، فأنزل الله المطر. طيب لو كان الدعاء بعد موته عليه الصلاة والسلام لكان عمر والصحابة يذهبوا إلى مين؟ إلى قبره عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ إذن ده تعريف التوسل إيه؟ التوسل إذن هنا في الكتاب بمعنى التقرب والطاعة، ثم تفصله السنة. إذن رجل يقول: أنا أقول بالتوسل، يبقى يصح أنك ترد كله ولا يصح أنك تقبله كله؟ لا، تقول إيه؟ فصل كلامك، ماذا تريد بمعنى أنا أتوسل إلى الله، مفهوم هذا الكلام؟ كمثل من يقول، هذا لفظ خامس، مثل من يقول: أنا أقول بأن رسول الله هو الواسطة بين الله وبين عباده، هذا كلام أيضا مجمل، صحيح ولا لا؟ افهموا هذا الكلام، هذه المحاضرة من أهم المحاضرات في هذه الرسالة كلها، واضح؟ حتى تتكلم بعلم وبعدل. فيقول: أنا أعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين خلقه. طيب فسر لي ما معنى الواسطة. أقول: معنى الواسطة بأي أنه هو المبلغ عن الله عز وجل، يبلغ رسالة رب العالمين، واضح؟ ويبلغ وحي رب العالمين، فهو الواسطة، فيقال هذا إيه؟ هذا معنى الحق. رجل آخر يقول: بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله وبين عباده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نطلب منه الشفاعة في قبره ونتوسل به إلى الله، ونتوسل بجاهه إلى الله، فيقال هذا ضلال، هذا ضلال مبين، لأنه لا يجوز لك أن تقول: يا رسول الله اشفع لي، لا يجوز. الجواب لما؟ جواب علمي، لا يجوز أن تقول: يا رسول الله اشفع لي. ليه؟ توحيد يا طلبة العلم، توحيد. حد يعرف هناك؟ تعرف مصطفى؟ مين اللي حي حاضر؟ طب وهل الصحابة قالوا: يا رسول الله اشفع لنا؟ بتوحيد، نتكلم في توحيد. قول يا شيخ خالد. النبي لا يملكها ابتداء، كل الله الشفاعة جميعا. طيب لا يملكها ابتداء، الدليل الثاني، فصل في الكلام، كلامك برضو ايه؟ فصل في الكلام. ما ممكن رجل يقول لك: كيف لا يملكها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انا اول شافع واول مشفع.
وهذا برضو من الكلام المجمل. ها لابد من الشفاعة، لابد لها من شرطين. الأول الإذن، الثاني الرضا. الآية وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى. إذن لابد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ثم يرضى، يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه. إبراهيم جاء ليشفع في أبيه صحيح، وهو خليل الرحمن، ما شفع فيه وما قبل الله شفاعه، لأنه لم يرضى عن المشفوع فيه وهو أبوه. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، رواه الإمام البخاري صحيح كده. لأن الشفاعة لابد لها من إيه؟ من شرطين، مفهوم؟ فممكن تقول يا رسول الله اشفع لي. طيب أولا ينبغي إذن، الإذن أولا الله عز وجل يأذن، اثنين يرضى صحيح. أضف إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري، قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي ربي أمتي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شفع ابتداء أم بعد إذن الرحمن؟ بعد إذنه سبحانه وتعالى، مفهوم؟ إذن هل يجوز أن تذهب وتقول للنبي عليه السلام اشفع لي؟ هو لا يملكها عليه الصلاة والسلام، كل الله الشفاعة جميعا. واضح الكلام ولا لا؟ إذن ماذا تريد؟ كيف تقول بقى؟ تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، توحيد توحيد، اللهم شفع في نبيك، لأن الله عز وجل هو الذي ها مالك الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. يعني اللهم شفع في نبيك، يعني اللهم ارضى عني وأذن أن يشفع في نبيك، توحيد كله، هو ده لا إله إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله، مفهوم هذا؟ فيأتي إنسان يقول هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ماذا تريد بالواسطة؟ إن كان هذا المعنى لا هذا باطل صحيح؟ يقول هو الواسطة، فأقول أسأل بجاه النبي، هذه بدعة باتفاق أهل العلم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام جاه عظيم ولكن لم يتعبدنا الله عز وجل بالسؤال بهذا، ولم يتعبدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال بجاهه هو، فكان سؤالا إيه؟ مبتدع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل ابن القيم الإجماع على أن هذه إيه؟ على أن هذه بدعة بجاه النبي، أو أسألك بجاه النبي، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الواسطة كلمة إيه أيضا؟ مجملة، تحتمل هذا وتحتمل إيه؟ وتحتمل ذاك، واضح الكلام؟ وفهمت هذه الأصل، هذه القاعدة فهمت؟ عندك مثلا هل يجوز الإشارة في الصفات؟ يعني هل يجوز الإشارة في الصفات؟ شوف هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تفصيل، هذه تحتاج إلى تفصيل، ماذا تريد من كلمة يجوز الإشارة بالصفات؟ يعني هل يجوز مثلا بأنك تقول مثلا فالله عز وجل يمسك السماوات الأرض ويهزهن هزة وتفعل كذا على المنبر؟ فرجل يقول مثلا يجوز الإشارة، ماذا تريد معنى يجوز الإشارة؟ بمعنى التمثيل والتكييف بأن هذه الكيفية هي كيفية الله في هز الأرض والسماوات؟ هذا باطل. وإن قال لا أنا أريد فقط أن أثبت القبض لله عز وجل، مفهوم هذا؟ حينما مثلا يفعل ولله عينين يفعل هكذا، ماذا تريد من هذه الفعلة؟ يقول ويضع يده على أصبعه على عينيه، يقول أنا أريد التمثيل والتكييف بأن الله عينيه هكذا، يقال هذا إيه؟ هذا باطل، بل هو كفر عياذا بالله، مفهوم هذا؟ كما قال نعيم بن حماد كل من شبه الله بخلقه فهو كافر،
لكن رجل يقول لا أنا أريد أن أثبت صفة العين ولا أريد الكيفية، مفهوم؟ إن كان يقال هذا نعم فهذا حق. أنت عندك أحاديث كثيرة، وهذا وارد عن الصحابة وهذا وارد عن التابعين أيضا. أنت عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وقال إن الله يمسك السماوات والأرض بيديه ويهزهن هزا ويقول أنا الملك، فقال ابن عمر وأنا أقول أهو ساقط برسول الله، أي المنبر، واضح؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يريد التمثيل والتكييف؟ لا. طبعا عندك في الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث أنس من حديث عبد الله بن سلام جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنك تزعم بأن قال يا محمد إن الله يوم القيامة ها يضع لا قال يضع السماوات على زي وأشار الإصبع ويضع الأرضين على زي وأشار الإصبع، واضح؟ ويضع الأشجار والأرضين والتراب على زي وأشار الإصبع، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ تعجبا من إيه؟ من علم هذا اليهودي، ومع ذلك أنه لم يتبع على ذلك. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ ما أنكر عليه هذا الفعل، لأنه لا يريد التمثيل والتكييف، إنما يريد الإيه؟ يريد الإثبات. انظر إلى يهودي أثبت صفة الأصابع، واضح؟ فعجبا ليهودي يثبت صفة الأصابع، وعندنا أقوام جهلة لا يثبتون صفة الإيه؟ صفة الأصابع، واضح؟ وهذا ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثابت عن أنس وعن كثير من الصحابة. إذن الألفاظ تحتمل معنى الذي تحتمل معنى الحق هذه، وتحتمل معنى الباطل هذه، يستفصل فيها ماذا تريد من هذا الايه من هذا الكلام، واضح؟ قال والإجمال يوقع الإشكال ويكون سببا للاختلاف والقيل والقال، فلذلك عاب أهل السنة على من فعل ذلك ورأوا أنه ما بلغ البلاغ المبين ولا نصح كما ينبغي له. قال ابن أبي العز الحنفي وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، ما بلغ البلاغ الإيه؟ فما بلغ البلاغ المبين، لأن الكلام في أمور المعتقد ينبغي أن تكون إيه؟ أن تكون واضحة، مفهوم هذا؟ أن تكون واضحة. يعني انظر مثلا يتعاملون هذه المعاملة بهذا كمثل معاملة الحرباء، فلما يقول مثلا رسلنا على المنبر ويقول قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكم جماعة كذا وكذا، طيب لما تيجي تكلمه وتقول له قدر الله، ما معنى إيه قدر الله؟ أنت كده بتحتج بالقدر على هذه البدعة، فممكن يضحك على طلابه يقول إيه وقع بقدر الله ولا لا؟ ها؟ يقول لك وقع بقدر الله، وأنا قلت حاجة غلط، فيقول لك قدر الله أن يحدث هذا، وقع ولا لا؟ وقع بقدر الله، حد يقدر ينكر وقع بقدر الله؟ صحيح وقع بقدر الله، لكن هذا السياق في سياق المدح أم الذم؟ فلماذا أنكرتم إذن على حسان لما قام وقال لامرأة متبرجة ما تلبسينه أنت بإيه؟ بقدر الله. طب ما هذا احتجاج بإيه؟ بالقدر على المعصية، وقول رسلان أشد من قول حسان، آن كلهم كده إخوات نون زي إخوة كان كده، ما هو هذا الاحتجاج بالقدر على البدعة أشد من الاحتجاج بالقدر على المعصية، لأن البدعة أشر من المعصية، صحيح؟ فكلهم في بوتقة واحدة زي ما يقول حسان، صلى الله السلامة العافية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق
فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما قال الذكر هكذا على الإطلاق، أو النبي عليه الصلاة والسلام فصل في مقام لا ينبغي أنت أن تطلق. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حديث رواه الإمام البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قيد ولا أطلق؟ أطلق الكلام. فهل يجوز لك أن تقول إذن أنا أجعل في دبر كل صلاة 100 سبحان الله وبحمده و100 سبحان الله العظيم؟ إذن أنت قيدت ما إيه؟ ما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فلا تحتج وتقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان. نقول نعم أطلق الكلام لكن لم يقيد، لماذا أنت تقيده؟ فهل يجوز لك بدبر كل صلاة تقول مثلا سبحان الله 100 والحمد لله 100 والله أكبر 100؟ طب لا، لماذا؟ لأن النبي قيد هنا، صحيح؟ إذن التقييد حيث قيد الشرع والإطلاق حيث أطلق الشرع. فالواجب الحذر من طريق المبتدع الذين يستعملون الألفاظ المجملة والمشكلة ويعدلون عن الألفاظ الصريحة المحكمة. وإذا رأيت شيئا من ذلك فعليك بتحرير الألفاظ والاستفسار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. واضح هذا؟ المشاحة في الاصطلاح. قال: تجرأ بعض المنتسبين، انتبه من هذا الباب الماضي، هذا باب مهم جدا في غاية الأهمية. تجرأ بعض المنتسبين إلى العلم بالخروج عن إجماع العلماء في الحدود والتعريفات والاصطلاحات والتقاسيم. يعني مثلا لفظة الموالاة، يقول لك أنا أقول بكفر الموالاة. واضح؟ من والى المشركين فهو كافر. طيب هذه اللفظة إيه؟ هذه لفظة مجملة، صحيح ولا لا؟ تحتمل معاني. ويا ما وقعت هذه اللفظة أوقعت حروب، صحيح؟ طيب ماذا تريد من معنى كلمة الموالاة شرك وكفر؟ فيقول أنا أقول بمعنى الموالاة شرك وكفر أي أن من أحب اليهود والنصارى لدينهم ولعلو دينهم على الإسلام فهذا كفر. فهذا قال هذا المعنى إيه؟ قال هذا المعنى صحيح، لكن كيف عرفته؟ كيف عرفته هذا؟ كيف لك أن تعرفه؟ يقول لك رأيته يسلم على اليهود والنصارى، أعرفته من هذا؟ رأيته يتباشر ويضحك مع اليهود والنصارى، أتعرفه من هذا؟ لا، لأنها قد تكون إيه؟ تقية، يتقي شرهم. إلا أن تتقوا منهم، إلا أن تتقوا منهم تقى، صحيح ولا لا؟ لكن ينبغي الاستفصال كما استفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه علي والمقداد برسالة حينما أرسلهم في رسالة خلف امرأة بروضة خاخ. فلما جاء بالرسالة، طيب الرسالة كلامها واضح ولا لا؟ كلامها واضح، وضوح الشمس. إن محمدا ابن عبد الله آتيكم في جيش وآتيكم بعد الظهيرة فاحذروا وخذوا حذركم، فهو جاء في كذا وكذا وكذا ومعه العدة والعتاد ويريد كذا. كلام واضح ولا لا؟ صحيح؟ طيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل لماذا؟ لماذا استفصل إذا كان الكلام واضحا؟ لأن الكلام يحتمل، يحتمل أنهم والاهم وجس لهم، لأن هذه الجاسوسية، جس لهم لأمر دنيا، صحيح؟ لعلو دنيا. أو يكون جس لهم ولاة وحبا في دينهم، فاحتمل الأمر فقال النبي: يا حاطب ما هذا؟ طب ما هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مش عارف الكلام في ايه؟
عارف،
لكن بيقول ما هذا استفصالا لايه؟ لمراد حاطب.
صحيح.
فالموالاة هنا ايضا تحتاج لايه؟ تحتاج لاستفصال. ماذا تريد من كلمة الموالاة؟ فإن كنت تريد أن هذا الرجل مثلا يبيع ويشتري من اليهود والنصارى يقول هذا ضلال مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع إيه؟ يتعامل مع اليهود، صحيح ولا لا؟ كان يتعامل معهم في الثمار، ويتعامل معهم في الرهن، صحيح، وفي الإعارة. فإن قال الموالاة لأن الرجل مثلا يتزوج امرأة كتابية، مفهوم؟ طيب هذه ليست موالاة، مفهوم؟ ليست هي الايه؟ الموالاة، لأنه أذن لنا في نكاح ايه؟ في نكاح أهل الكتاب، لكن طبعا بضوابط، على خلاف بين أهل العلم في هذا الباب. فيقول لا، أنا أريد أن الموالاة المكفرة هي التي يعتقد فيها المرء علو دين اليهود أو النصارى على دين المسلمين، أو محبة في دينهم، فيقال هذا إيه؟ إن كان هذا فهذا هو الإيه؟ فهذا هو الحق. لكن كيف عرفت؟ هذا تفصيل تاني. كيف عرفت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر، وإنما كان لكل رجل منكم يدا، له يدا عندهم، فأحببت أن يكون لي يدا عندهم. إذن هذه الموالاة وقعت أم لا؟ وقعت منه مودة وموالاة. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيه؟ أولياء. فأثبت الله نوع موالاة، مفهوم؟ طيب، فلما أثبت الله عز وجل نوع موالاة قال يا أيها الذين آمنوا، أم كفرة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فأثبت الله أنه ألقى إيه؟ نوع مودة، نوع مودة ونوع موالاة، واضح هذا؟ لكن لما وقع الاستفصال بين أنه لا يريد محبة إيه؟ محبة دينهم، مفهوم هذا الكلام؟ محبة دينهم هو لا يريدها، إنما يريد إيه؟ أمر من أمور الدنيا، يريد أن يكون له يدا، له يدا عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فهو قد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. قال يا عمر ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فغرورقت عينا عمر رضي الله عنه. هذه اللفظة عند الإمام البخاري في باب المتأول، في باب المتأول، يعني حكما حكم على رجل بالكفر متأولا، واضح الكلام؟ لأن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنك فقد كفر، فإنه قد كفر، وهذه اللفظة إسنادها صحيح، مفهوم؟ لكن ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. طيب هنا اللفظة، إذن لفظ الموالاة احتملت ولا لا؟ احتملت عدة معاني. فرجل يقول والله أنا أقول بكفر الموالاة من يوالي اليهود والنصارى، يقول له فسر لي ما معنى يوالي اليهود والنصارى، ماذا تريد من هذه الايه؟ من هذه الكلمة، واضح؟ فقال تجرأ بعض المنتسبين إلى العلم بالخروج عن إجماع العلماء في الحدود والتعريفات والاصطلاحات والتقاسيم حتى رأى الناس من ذلك عجبا، وانظر كيف جعل بعض هؤلاء قسم الشيء قسيما له، كما حصل لمن أفرد الحاكمية بتوحيد مستقل. توحيد مستقل أي كمن أضاف إلى التوحيد، توحيد الإلهية الربوبية الأسماء والصفات، أضاف إليه توحيد الحاكمية، صحيح؟ طيب توحيد الحاكمية، ما معنى توحيد الحاكمية؟ أي أن الحكم إنما يكون، إن الحكم إلا لله. طيب إن الحكم إلا لله، الحاكمية هنا أو الحكم يندرج تحت توحيد الربوبية ويندرج في توحيد الإلهية أيضا، يندرج في توحيد الربوبية لأنه من من أفعال الله عز وجل، ويندرج تحت توحيد الإلهية أن العبادة يمتثلون الإيه؟ يمتثلون الأحكام فيندرج تحت هذا. يقول لك لا، إنما أضفنا هذا. يا أخوانا مش كل واحد عطس تشمتوه، لا تشمت إلا من حمد الله، ده نهي أمر من النبي عليه الصلاة. مش كل واحد عطس تقول له أرحمك الله أرحمك الله قبل حتى ما يخلص عطسه، لا، هذا لا يجوز، حرام، تأسم. وعندك فيها بتاع 5-6 أحاديث في الباب ده. يكفيك حديث صحيح البخاري من حديث أنس، جلس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فعطس، فشمت النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الثاني: يا رسول الله شمت أخي ولم تشمتني، فقال: إنه حمد الله وأنت لم تحمد. وعندك في سنة أبي داود وعند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عطس فحمد الله فشمتوه، ومن لم يحمد الله فلا تشمتوه. أهو بالنهي أهو، فلا تشمتوه. ممكن المرة الأولى في الحديث البخاري تقول ده فعل، لا ده هنا بقى بالنهي، فلا تشمتوا. فمش أي واحد عطس يرحمك الله يرحمك الله، لا. واضح هذا؟ فيأتي يقول لك يكون لك توحيد الحكمية لأن الناس بعدوا عن أمر الإيه؟ عن أمر الحكم، عن أمر الحكم، فلابد أن ننبه على هذا توحيد الحكمية. طيب إذن أيضا ضع توحيد الأمر عرفنا عن المنكر، يبقى بدل 4 يبقى توحيد الأمر معروف ناهي عن المنكر. كثير من الناس ما بقاش يصلي، توحيد الصلاة. كثير من الناس لا يزكي، طيب توحيد الزكاة، هذه 6. كثير من الناس لا يحج ومعه المال، أيها الناس توحيد الحج. توحيد طلب العلم، واضح طلب العلم، رحمة الله على طلب العلم. كثير من الناس الآن لا يطلبون، أكثر الناس لا يطلبون العلم، خلاص اعمل توحيد طلب العلم. وهكذا في كل إيه؟ في كل شيء هتلاقي عندك 2-3 مليون توحيد، مفهوم؟ لكن توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، إنما يندرج فيه إيه؟ يندرج فيه هذا، يندرج فيه، يندرج فيه كل هذه الأمور. فالأمر عفو النهي عن المنكر أمر من الله عز وجل، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى العباد الامتثال. توحيد القصد والطلب، توحيد الإلهية، صحيح ولا لا؟ ده أولا. الأمر الثاني أن هذا توحيد الربوبية الإلهية الأسماء والصفات ليس هو أمر بدعي، لا، بل إنه أمر موجود إيه؟ موجود عند السلف، بل هو في القرآن والسنة، بل هو في القرآن والسنة. طيب ما دليل توحيد الربوبية الإلهية والأسماء والصفات؟ دليلها كلمة واحدة بس، الاستقراء. دليلها الاستقراء وتتبع الأدلة، وتتبع الأدلة. وهناك آية واحدة ذكرت الثلاث أقسام، قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. توحيد رب، توحيد ربوبي، فاعبده، توحيد العباد. هل تعلم له سمية؟ الأسماء والصفات. هل تعلم له سمية؟ لا، لا أعلم له شبيها، لا أعلم له تمثيلا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات، مفهوم؟ إذن هو ليس أمر إيه؟ ليس أمر مبتدع، إنما هو بالاستقراء وإيه؟ وتتبع الأدلة. يعني مثلا حينما تقول في كتاب الفقه نواقض الوضوء، طب هو كان في عندك مثلا آية أو نص من النبي عليه الصلاة والسلام قال نواقض الوضوء 1-2-3-4؟ الجواب لا، وإنما العلماء استقرأوا الأدلة وتتبعوها ثم وضعوها في موضع تيسيرا لطلب إيه؟ لطلب العلم. إذن أدلتها موجودة، صحيح ولا لا؟ وحينما يكتب الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا الأصول الثلاثة، هو في نص كده الأصول الثلاثة؟ لا، ولكن لها أدلة من إيه؟ من الكتاب والسنة، ولكن هو جمعها تيسيرا لإيه؟ تيسيرا لطالب، مفهوم؟ إذن دليلها لإيه؟ دليلها الاستقراء، مفهوم؟ تتبع الأدلة. وكان من جواب هؤلاء أنه لا مشاحة، لا مشاحة في الاصطلاح، وأن العبرة بالمعاني لا بالمباني، وأنه لا دليل خاص من الكتاب والسنة على تقسيمات من سبق وتقدم من أهل العلم. واضح هذا؟ وهذا الكلام ساقط من وجوه. الأول أنه لا يسلم لهم دعواهم لا مشاحة في الاصطلاح بإطلاق، وجرى رد مثل هذا لمثل هذه الدعوة على من زل أو قصر أو أخطأ في الاصطلاح كثيرا، ومن له استقراء وتتبع لكلام العلماء في ذلك علم بطلان هذه الدعوة مطلقا. علم بطلان إيه؟ يعني مثلا ابن القيم تجد يقول لك توحيد الربوبية الألوهية والأسماء والصفات وتوحيد الاتباع، وتوحيد الاتباع، لأن الربوبية الألوهية الأسماء والصفات هذه في حق الله، هذه تندرج تحت لا إله إلا الله، وتوحيد الاتباع هذه في حق النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. فكما أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكما أنه محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن القيم قال توحيد المتابعة، عليها أدلة ولا لا؟ عليها أدلة. طب إحنا لو قلنا بقى توحيد المتابعة معنا مثلا توحيد السنة الإقرارية، توحيد السنة التركية، توحيد السنة القولية، توحيد السنة الهم، هنعمل 300 توحيد، لكن يكفي إيه؟ توحيد المتابعة. مفهوم هذا الكلام؟ قلت وانظر على سبيل المثال كيف تعقب الحافظ ابن حجر ابن الصلاح رحمه الله جميعا في تقسيمه للتدليس بقوله فيه مشاحة، أي لا مشاحة في إيه؟ في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أنه وإن كان يقال لا مشاحة في العبارات فإن المقصود هو المعنى، فإن اللسان له موقع في الدين، والعبارة المرضية مندوب إليها، كما أن التعمق منهي عنه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير كثيرا من الأسماء أسماء الأشخاص والأمكنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير من أسماء الأشخاص. يعني أنت عندك مثلا فيها أحاديث كثيرة، يكفيك مثلا حديث صحيح البخاري ده من حديث المسيب اللي هو أبو سعيد المسيب، كان جد سعيد المسيب اسمه حزن، اسمه ايه؟ حزن، سعيد المسيب ابن حزن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت سعيد. بيقول له: بل أنت سعيد. قال: لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد المسيب: قال فما زالت الحزون وما زال الحزن فينا. ما زال الحزن ايه؟ ما زال الحزن فينا. أحد الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عند أحمد، قال: ما اسمك؟ قال: اسم صعب. قال: بل أنت سهل. واضح هذا؟ فسمي ايه؟ فسمي بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ يغير الأسماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفائل الحسن. مفهوم هذا؟ كان حتى يقول: من فعل هذا؟ فقالوا: عصية. قال: عصية عصت الله ورسوله. عصية عصت الله ورسوله، مع أنه اسم قوم، فقال: عصية عصت الله ورسوله. قال: وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير كثيرا من الأسماء أسماء الأشخاص والأمكنة. وانت عندك في صحيح مسلم أيضا زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها إيه؟ برة. كان اسمها زينب، فكان اسمها إيه؟ برة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت زينب ولا تزكوا أنفسكم. واضح هذا؟ يبقى كان اسمها ايه؟ برة. اذا النبي عليه الصلاة والسلام تلاحظ ايه؟ انه يغير في اسماء، بل يغير حتى في أمكنة كمان. واضح؟ طيب نقرأ هذا الباب وننتهي منه ان شاء الله. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وكانوا ينهون عن اللحن ويأمرون بإصلاح اللسان، فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات الفقهية، لا سيما في كلام مقصوده تركيب عبارات يقتنص بها الباطل أو يقحم بها الجاهل، متى سومح صاحبها في الإطلاق تمكن من الرواج والنفاق. وتحدث شيخ الإسلام أيضا عن الفساد الحاصل بسبب التوسع في العبارات، حيث قال: وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسع، إما في التعبير وإما في الفهم، اقتضى ذلك خللا إذا بنى على تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم. فإذا كان للإنسان فهم صحيح رد الأشياء إلى أصولها، وقرر النظر على معقولها، وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسع، فإن الإحاطة في الحدود والضوابط غير تحرير. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: وإذا قالوا لا مشاحة في الاصطلاحات قلنا فلنا أن نسمي ذلك تركيبا. قيل لا مشاحة في الاصطلاحات التي لا تتضمن محذورا. وأما تمكين المبطل أن يصطلح هو وذووه اصطلاحات يتوسلون بها إلى رد الحق ونصر الباطل فهذا يشاح فيه كل المشاحة ويدفع بكل وسيلة. الثاني أن اللفظ معتبر كالمعنى سواء بسواء، ولذلك وضع اللفظ للدلالة على معناه الذي يقتضي، فالألفاظ قوالب للمعاني، فإذا كان القالب مخالفا للمعنى الذي يقتضي دل ذلك على تحاير المتكلم وسوء قصده بغرض التعمية على الخلق أو الخروج عن عهدة من لزمه من أقوال، أو دل ذلك على جهل المتكلم حيث استعمل من الألفاظ ما يعبر عما في نفسه ومقصوده. يعني تنظر مثلا الجهاد، جماعة الجهاد، طيب ما المقصود بهذا الجهاد؟ واضح؟ فإذا دخلت في تعريف المعنى هذا تجده إيه؟ تجده تكفير مثلا، تجده تعليم ليس في الكتاب والسنة، تجده خروجا، مفهوم هذا؟ تجد مضارات اعتصامات إلى غيرها، فيسموه إيه؟ يسمونه جهادا، مع أنها لفظة إيه؟ شرعية، لفظة شرعية، ولكن أتوا بهذا اللفظ لأنك لا تستطيع أن تقول إيه؟ لا، ليس هناك إيه؟ ليس هناك جهاد، لا، فلا يقبل كل ولا يترك كل، لكن فصل لماذا تريد من هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن معاني الكلام لا تتم إلا بالألفاظ، وبمجموع اللفظ والمعنى يصير الكلام كلاما. وقال أيضا: الواجب أن يعبر عن المعنى باللفظ الذي يدل عليه. وقال ابن القيم: فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها، والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني. الثالث: أما خرق ما اتفق عليه العلماء من الحدود والتقاسيم والأنواع بدعوى ألا دليل خاص على ذلك، فهذا القول صادر عن جاهل بأدلة الشرع، يعني يقول لك ليس هناك دليل خاص بتوحيد الربوبية للألوهية الأسماء والصفات، فهذا قول الجاهل، لأن دليلها كلمة واحدة اللي هو إيه؟ الاستقراء، استقراء الأدلة. فالاستقراء وتتبع دليل شرعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، في مثل قوله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الآية، وقوله تعالى: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وتفصيل ذلك معروف يرجع إليه في كتب الأصول، في كتب أصول الفقه. نقف عند الأقوال والقواعد المجملة سبب لظهور البدع.